رؤية من الداخل.
لفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الخالق.
قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد في أول الطريق الفردوس كانت هي الأمل عندما كنت في بداية الطريق طريق الإسلام وكان هذا بحمد الله في أول مراحل الشباب كنت أرى أن الفردوس هو المكان الذي يجب أن تتعلق همتي به وربما كان يخالجني الشعور لا الأمل فقط بأنني جدير به وكنت أظن أن مسألة النار والتفكير بالنجاة منها خارج عن سعي مثلي ودعائه فمثلي ليس من أهلها إن شاء الله ولا يدخلها وبالتالي فهو غني عن الخوف منها والاستعاذة بالله منها وإن دعا الله بالنجاة منها فإنما ذلك تأسيا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعو بالنجاة من النار مع القطع أنه ليس من أهلها وكان كثيرا ما يخالجني الشعور عند الاستغفار أنني لم أعمل ما يوجب الندم الطويل ولا الأسف البالغ فإنما وقعت فيه من الذنب قد وفقني الله للإخلاء عنه والاعتذار منه وهذا كاف في باب التوبة وقد استمر لي هذا الظن مرحلة من عمري في الدين ثم لما بدأت في فقه القرآن وعرفت حقيقة معنى الإيمان وحقيقة معنى المعصية ودرست أخلاق الرسل والصالحين وأهل الإيمان بدأ هذا الشعور يتلاشى شيئا فشيئا ثم أصبح الهاجس الأول والأخير هو التفكير في كيفية النجاة من النار والفرار مما قبلها من أهوال وأما الجنة كل الجنة ولا سيما الفردوس فلها حسابات أخرى وسعي آخر رأيت أن همتي وعزمي وعملي دونه بكثير، وأن المعاصي التي ارتكبتها والذنوب التي قارفتها لا يكفيها البكاء من يومي هذا إلى الممات، وأنني إن لم تتداركني رحمة الله بالمغفرة أصبحت من الخاسرين. فكيف كان ذلك؟ إدراك مفهوم الذنب. لقد اجتمعت مجموعة من الأمور جعلتني أراجع حساباتي السابقة وأنظر إلى الأمر نظرة جديدة، وكان أول ما أيقظ شعوري بخطأ تصوراتي السابقة حول الجنة والنار وأنا في بداية الطريق هو إدراكي لمعنى الذنب، وأن معصية الله تعالى شيء كبير. وكان مما أشعل في نفسي هذا المعنى كلمة لأحد الصالحين يقول فيها: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. ووجدت مصداق ذلك فيما يتصف الله به من صفات كماله وإنعامه وتفضله على عباده، وأن حقه سبحانه وتعالى على عباده أن يتقوه حق تقاته، وأن يطيعوه ولا يعصوه، وأن يشكروه ولا يكفروه، وأن يذكروه ولا ينسوه. ومن الذي يستطيع أن يقوم بذلك على وجهه الكامل؟ وجدت أن الله سبحانه وتعالى يحذر عباده من عقوبته، وأنه يؤاخذ بالذنب صغيره وكبيره، وتيقنت أن حق الله على عباده أعظم وأكبر من كل ما يأمرهم به، وأن الجميع تحت رحمته وطوع أمره، وأنه سبحانه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لماذا كانت المعصية شيئا عظيما؟ المعصية في ذاتها شيء عظيم لأنها مخالفة لأمر الرب الإله الذي لا إله إلا هو، خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، وهو رب كل شيء ومليكه، الذي خضع له كل شيء وذل له كل شيء، فهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير الذي لا يغيب عنه من شؤون عباده صغير ولا كبير، فهو القائم على كل نفس بما كسبت، والذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الذي تخافه الملائكة العظام الكرام، وتكاد السماوات أن يتفطرن من فوقهن فرقا وخوفا منه، والذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والذي لا يحيط أحد من خلقه علما به وهو يحيط علما بكل مخلوقاته، ولا يغيب عنه سبحانه خطرات قلوبهم ولا نزغات نفوسهم ولا وساوس صدورهم، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، والذي لا يقبل من أحد من مخلوقاته إلا الإذعان له والاستسلام لأمره، والذي يكرم من يشاء من خلقه وعباده فلا يكون لإكرامه منتهى ولا لعطائه حد، ويهين من شاء من خلقه فلا تكون لإهانته مثيل، ويعذب من أراد من عبيده فلا يكون لعذابه نهاية ولا لعذابه شبيه، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهو الرب الإله الذي جعل الخلق كله له والأمر كله له، فلا يخلق إلا هو، ولا يستطيع غيره أن يخلق ذرة ولا برة ولا ذبابة، والذي يملك نفع خلقه وضرهم، فلا يملك غيره لأحد من خلقه لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء هو. وهو الرب الإله خالق السماوات والأرض الذي لا يكرثه ولا يتعبه خلق السماوات والأرض ولا حفظهما في أماكنهما في أماكنها ومداراتها. فمن ذا الذي يستطيع أن يضع الشمس في مكانها غيره، وأن يضع القمر في مكانه غيره، والنجوم في مساراتها، والمجرات في مجاريها، ومن الذي أتقن كل شيء؟ قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو مالك الملك كله ومدبر الكون كله، لم يساعده أحد ولم يعاونه أحد في خلق الكون ولا حفظه، بل هو الخالق لكل ما في الكون والحافظ له والمقيم له، وهو الذي يفرط عقد هذا الكون وقت ما يشاء، ويبدل السماوات والأرض وقت ما يريد. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. وقال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذا الرب الإله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه في القرآن فقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهو القائل جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو القائل جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو القائل جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهكذا فإن معصية هذا الرب العظيم الكبير المتعالي أمر عظيم ومخالفته فيما أوجب على عباده ذنب كبير جدا. حق الله سبحانه وتعالى على عباده أكبر من كل ما يأمرهم به. ثم إن مما يجعل مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى أمر عظيم وإثم كبير هو أن حق الله على عباده أكبر مما يأمرهم به، فإن الله هو خالق الخلق ومدبر شؤونهم والمتفضل عليهم بنعمة الوجود أولا، ثم ما من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى، فهو وحده الرزاق لكل عباده، وهو ربهم الذي يكلأهم ويرعاهم ويربيهم برحمته، وليس لهم رب سواه ولا إله لهم غيره. ولو أمر الله عباده بما أمر فإن هذا حقه على عباده، فإنه خالقهم وربهم ومنشئهم من العدم، ومع ذلك فإنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يأمر عباده إلا بما ينفعهم، وإذا أمرهم فإنه يأمرهم وهو غني عنهم غير فقير لعبادتهم. وعبادة الله وعبادة العباد له هي من جملة الفضل الذي يتفضل به عليهم، لأنها سبب لزكاتهم وطهارتهم، وسبب لنيل مرضاته ورحمته وجائزته. وهكذا تصبح معصية العاصي أمرا عظيما وإثما كبيرا، لأنه يخالف الرب الإله الذي أحسن وأكرم وخلق ورزق وتحنن على عباده. الدين الذي لا يقبل الله من عباده غيره هو الإسلام، والدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عباده غيره هو الإسلام، ومعناه الاستسلام لله بتصديق خبره وتنفيذ أمره. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده. قال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو دين ملائكته وكل طائع له طوعا من خلقه. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو دين السماوات والأرض. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأما من لم يطعه طوعا من خلقه فكرها. قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. تكذيب الخبر كفر، ورد الأمر كفر. من رد خبر الله سبحانه وتعالى أو كذب بشيء من الغيب الذي قصه علينا فقد كفر، وكذلك من رد أمر الله سبحانه وتعالى وأبى أن يطيعه استكبارا وعنادا فقد كفر. والمعصية الأولى التي عصى بها إبليس ربه كانت من النوع الثاني، أعني أنها رد الأمر، فإن الله قد أمره بالسجود لآدم فقال: لم أكن لأسجد لمن خلقت طينا. ولم يكن إبليس لعنه الله مكذبا بشيء من أخبار الله، وإنما انحصرت معصيته في رد الأمر الإلهي كبرا وعلوا، عندما ظن أن هذا الأمر يخالف الحكمة، إذ زعم أن الفاضل لا يسجد للمفضول، وقد رأى نفسه وقد خلق من النار أفضل من آدم المخلوق من الطين. ولا شك أن قياس إبليس قياس فاسد. ولما أصر إبليس على معصيته كان جزاؤه أن لعنه الله أبدا وطرده من رحمته سرمدا. فمعصية إبليس إذن كانت إباء ورد للأمر الإلهي، ومن أجل ذلك كفر إبليس ولعن وطرد من رحمة الله. وأما المعصية الثانية التي عصي بها الله سبحانه وتعالى فقد وقعت من آدم عليه السلام، ولم تكن عنادا، وإنما كانت ضعفا ونسيانا، كما قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ثم إن آدم لم يصر عليها، بل سارع إلى الفرار منها والاعتذار عنها. قال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما اعترف آدم وزوجه بالخطيئة وسارع إلى التوبة والإنابة، فإن الله سبحانه قبل عذره وأقال عثرته. والناظر في معصية آدم يجد أن هذه المعصية قد كانت مخالفة للأمر الإلهي فقط، فإن الأكل من شجرة في الجنة ليس إثما في ذاته، لولا أنه معصية لله الذي أمره ألا يأكل من هذه الشجرة. العبودية لله هي طاعة الأمر فيما عقل معناه وما لم يعقل معناه. والعبودية لله إنما هي في طاعة أمره أيا كان هذا الأمر في صغير أو كبير، فيما يوافق معقول المأمور أو يخالف معقوله. فإن الرب الإله سبحانه وتعالى هو أعلم بما يأمر به وينهى عنه، والعبد لا يكون عبدا على الحقيقة إلا إذا أطاع معبوده دون تردد أو توقف أو نظر أو سؤال، لما أمر بكذا ولما نهى عن كذا. ولو كان العبد لا يطيع إلا فيما عقل وفهم لكانت طاعته لمعقوله ومفهومه وليس لخالقه وإلهه ومولاه. فإن الإنسان يطيع عقله وقلبه في أشق الأمور على نفسه وبدنه، بل قد يركب الصعب والذلول في تنفيذ ما يأمره به سلطان العقل أو سلطان القلب والهوى. ولو كانت طاعة الله تابعة لسلطان العقل والقلب والهوى لكان المعبود حقا هو العقل والقلب والهوى وليس الله سبحانه وتعالى. بل العبودية أن يطيع العبد ربه فيما يخالف سلطان عقله وقلبه وهواه. بل إن الدين قائم على مخالفة ما تهواه النفوس وما يخالف رأي الإنسان ومعقوله أحيانا، وهذا هو معنى التعبد لله. ولا يمنع أن يكون في الدين ما يوافق معقول الإنسان ونظره، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يتعبد عباده بما يحكم به هو سبحانه وتعالى، لا بما يرونه بأنفسهم أو يعقلوه بعقولهم أو تهواه أنفسهم. إبراهيم عليه السلام هو الإمام والمثال والقدوة والأسوة في المسارعة إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. هذا نبي الله إبراهيم جعله الله إماما للناس جميعا، وجعل النبوة في ذريته دون سائر البشر. ولم يصل إبراهيم عليه السلام إلى ما وصل إليه من إمامة الدين إلا أنه أمر بأوامر إلهية تخالف معقول البشر، فنفذها إبراهيم عليه السلام على النحو الذي أمره الله بها تماما. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وكان مما أمر به مما يخالف معقول البشر أن يلقي زوجته هاجر وابنها إسماعيل في أرض مقفرة موحشة لا إنس فيها ولا شيء، وهي أرض مكة، وليس معهم أحد على الإطلاق، وليس لهم من الزاد إلا جراب تمر وقربة ماء، ثم كر عائدا وحده إلى بلاد الشام. وهذا الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام يخالف معقول البشر، فإن أحدا لو فعل ذلك من عند نفسه لكان فعله جريمة وإثما. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بأن يقتل ابنه بكره إسماعيل عليه السلام بعد أن شب وبلغ مبلغ الرجال، فسارع إلى تنفيذ الأمر دون تلكؤ أو نظر أو تسويف. ولو أن إنسانا عمد إلى أن يقتل ابنه دون أمر من الله لكان هذا جريمة وإثما. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضع حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجع. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرار أو 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها ثم سمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإن هذا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر ونحن في ضيق وشدة فشكت إلي. قال فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجك فاقرئ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يناوله الحجارة يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. الجانب التعبدي في الإسلام كبير جدا، وإذا كانت الشريعة المنزلة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عمومها مما يوافق معقول أهل العقل والحجة والحكمة، إلا أن الجانب التعبدي فيها كبير جدا، فإن مواقيت الصلاة وأعداد الركعات وهيئات الصلاة وكون الزكاة في بعض الأموال وليست في جميعها وتقدير النصاب وصفة الصوم وأعمال الحج من طواف وسعي وتقبيل الحجر الأسود والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، كل ذلك من الأمور التعبدية التي يراد منها ابتلاء طاعة العباد لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. كما أن الحدود والعقوبات الشرعية الشأن فيها التعبد لله سبحانه وتعالى، تنفيذ أمره والانتهاء عن نهيه جل وعلا. وكذلك ما أباحه الله وما حرمه، فإن الله أباح البيع وحرم الربا، وقد يكسب البائع في بيعه 1000%، وقد يكون الربا المحرم درهم في 1000، ويبقى الربا حراما والبيع حلالا. وقد أمرت المرأة ألا تحد على ميت أكثر من 3 أيام ولو كان الميت أعز الناس لديها كابنها وأخيها وأبيها، ولكنها يجب أن تحد على زوجها 4 أشهر و10. ولا شك أن وراء كل أمر إلهي حكمة عليا قد يخبرنا الله بها، وقد يهدينا إلى معرفتها، وقد يخفيها عنا، وفي كل ذلك يجب على المكلف أن يسمع ويطيع. وأما إن علق طاعته لله على فهمه ومعقوله ومعرفته لحكمة الآمر فإنه لا يكون عابدا لله على الحقيقة، ولو رد الأمر الإلهي ظانا أنه مخالف للحكمة والعقل لكان كافرا، وكان كفره ككفر إبليس الذي لم تكن جريمته إلا رد الأمر الإلهي كفرا وكبرا وعنادا. المفهوم الشمولي لمعنى الذنب. إذا عرف العبد ربه على الحقيقة وأنه هو سبحانه خالقه ورازقه ومتولي شؤونه، ومن بيده نفعه وضره، ومن يعلم علانيته وسره وحياته ومماته، وأن العبد لا يستغني عنه طرفة عين، علم أن حق الله على عباده أن يطيعوه فلا يعصوه، وأن يشكروه ولا يكفروه، وأن يذكروه ولا ينسوه، وأن يتقوه حق تقاته. وكل تقصير في هذه الحقوق تقصير ومعصية، فالغفلة ولو لحظة واحدة عن ذكر الله إثم، وعدم القيام بشكر نعمة واحدة من نعم الله التي لا تحصى إثم، ومعصية أمر الله في الكبير والصغير إثم. وقد أمر الله عباده أن يتقوه حق تقاته، أي كما ينبغي له، إذ هو سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى، فهو الرب الإله القائم على كل نفس بما كسبت. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقد علم الله سبحانه وتعالى أن عباده لا يطيقون أن يقوموا بحقه وأن يتقوه كما ينبغي له سبحانه وتعالى، ففرض عليهم من ذلك ما يستطيعون، فقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فمن غفل عن ذكر الله الواجب المستطاع فهو آثم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا ثم قاموا منه ولم يذكروا الله فيه إلا كان هذا المجلس عليهم ترة يوم القيامة، أي حسرة وندامة. ولا تكون الحسرة والندامة إلا في ترك واجب. ومن قصر في شكر نعمة عرفها فهو آثم، ولو كان في شربة ماء شربها ولم يحمد الله عليها. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لما خرجا من بيوتهم بسبب الجوع، ثم أضافهم أنصاري فقدم لهم عذقا من تمر ورطب فأكلوا، وقدم لهم ماء باردا فشربوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا من النعيم، ولتسألن عنه يوم القيامة. ومن عصى الله في صغير أو كبير فهو تحت الحساب والمؤاخذة إلا أن يغفر الله ذنبه. وإذا علم هذا علم معنى الذنب الذي ينسب إلى الأنبياء والرسل، فإنه ليس كبيرة بحال وليس تعمدا لمعصية الله، وإنما قد يكون اختيارا لخلاف الأولى، أو انقطاعا لحظة عن الذكر الدائم، أو قعود لحظة عن الشكر الدائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه، فإذا سئل في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فمن عرف حق الله على عباده وعرف أن حقه يعظم كلما عظمت نعمته على العبد، وعلم أن حق الله سبحانه على عبده أن يذكره فلا ينساه، ويشكره فلا يكفره، وأن يطيعه فلا يعصاه، وأن يخافه ويتقيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، علم العبد عند ذلك ماذا تعني المعصية والذنب. المؤاخذة بالمعصية. كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو تحت المؤاخذة إلا أن يغفر الله ذنبه. والمؤمن قد يؤاخذ بمعصيته في الدنيا ويحصل له من البلاء ما يطهر ذنبه ويعلي درجته، وقد يؤاخذ الله بعض أنبيائه في الدنيا بسبب معصية صغيرة تقع منه. ومن ذلك آدم عليه السلام ومعصيته للأمر الإلهي. فآدم عليه السلام الذي لم تكن معصيته إلا أنه خالف الأمر الإلهي بأكله من شجرة نهاه الله أن يأكل منها، ومعصية آدم بالأكل من الشجرة فإنها والله تعالى أعلم لم تكن فاحشة في ذاتها ولا إثما لولا المعصية، فقد أباح الله لآدم الأكل من كل أشجار الجنة، فليس الأكل من هذه الشجرة مذهبا للعقل ولا ضارا في النفس أو البدن ولا تعديا على حق مخلوق ونحو ذلك مما هو من تعليل الإثم، وإنما كانت معصية آدم فيما أخبر الله به والله تعالى أعلم في أنه أطاع الشيطان الذي حذره الله من طاعته، وأنه عصى الله فيما أمره به. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ومع ذلك كان من آثار هذه المعصية آلاما طويلة في الدنيا، منها خروج آدم وزوجه من الجنة وتعرضه هو وذريته لما يتعرضون له من البلاء في هذه الدار وإلى يوم القيامة. نوح عليه السلام ووعظ الله له، وهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام سماه الله عبدا شكورا، وكان من أولي العزم من الرسل، وقد قام في عبادة الله سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما يتحمل في أثنائها الكرب الطويل والأذى البالغ. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولما دعا نوح ربه قائلا: رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أجابه الله سبحانه وتعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال العبد الصالح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فاعترف عليه السلام بذنبه وأنه قد قال قولا لا علم له به. يونس عليه السلام والسجن في بطن الحوت، وهذا يونس عليه السلام عاقبه الله لأنه ترك قومه الذين كذبوه وآذوه دون أن يأذن الله له، فسجن في بطن الحوت إلى أن تداركته رحمة الله بالخروج ضعيفا مريضا. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. وقال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الوعيد بالعذاب لقبول الفداء من الأسرى. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم عاتبه الله سبحانه بعد قبوله فداء الأسرى، ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. فقد روى الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن أبي حدثنا أبو نوح أنبأنا عكرمة أنبأنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك وأبو زميل حدثنا ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأخذ أبو بكر رداؤه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن نأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى رأي أبي بكر رضي الله عنه، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، فأخذ منهم الفداء. فلما أن كان من الغد قال عمر رضي الله تعالى عنه: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي عرض علي الذي عرض علي أصحابك من الفداء، لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريب. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم أحل لهم الغنائم، فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها بأخذكم الفداء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. الرسل عليهم السلام يخافون ذنوبا لو كانت لأحدنا لعدها من الطاعات. الرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون ذنوبا لو كانت هذه الرسل عليهم السلام يخافون ذنوبا لو كانت لأحدنا لعدها من الطاعات. الرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون ذنوبا لو كانت هذه الذنوب نفسها لأحدنا لعددناها من الطاعات والقربات. فمن منا لا يتمنى أن يكون صنع ما صنع إبراهيم عليه السلام من كذبه على قومه عباد الأصنام، ينقذها ونفسه من جبار كافر أراد أن يقتله ويستحوذ على زوجته، ومع ذلك يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة معتذرا عن التصدر للشفاعة خائفا من معصيته: وإني قد كذبت 3 كذبات. وهذا رواه الإمام البخاري. وهذا نبي الله موسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل، يقتل نفسا قتل شبه عمد وليس عمدا، ويقتله بغير قصد قتله، يقتله دفاعا عن مظلوم، وهذا الفعل منه كان قبل الرسالة، ومع ذلك يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ومع ذلك يظل موسى خائفا من فعلته هذه إلى يوم القيامة، ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. ومن منا لا يتمنى أن يكون صنع ما صنع موسى في دفاعه عن مظلوم من قومه. ازدياد الخوف من الله مع زيادة الإيمان، ونقص الخوف مع نقص الإيمان. كلما تبلد الشعور وزاد البعد عن مصدر النور زال الإحساس بالذنب. فالكفار يكفرون ويجرمون ويفسقون وهم يضحكون، والفاجر والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب يحط على أنفه، لو أشار إليه بيده لرده. وأما المؤمن فإنه يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يسقط عليه. وكان أنس بن مالك يقول، وكان قد عمر زمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها من الكبائر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في أعينكم أصغر من الشعر. ألوان وأنواع من العقوبات لعصاة المؤمنين. كل ذنب داخل في الحساب إلا ما يغفره الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعض العصاة من الموحدين قد يعذبون في النار أو في القبر أو في الحشر في صغائر من الذنوب، وفي كبائر يظنها بعض الناس الصغائر. فامرأة يراها النبي صلى الله عليه وسلم في النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، وقتيل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ظنه الصحابة شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها، ولم تكن هذه البردة تساوي 4 دراهم. والرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، فتهوي به في النار 70 خريفا.
ونساء كثيرات كثيرات من أهل التوحيد يدخلن النار لأنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير، ورجال يحبسون في النار في رذغة الخبال وسط عصارة وصديل أهل النار لأنهم تكلموا في إخوانهم بغير حق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاض الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. والحديث رواه الإمام أبي داود. والوعيد الشديد لعصاة أهل التوحيد يشمل المعاصي كلها صغيرها وكبيرها. فقاتل النفس عمدا يقول الله فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وآكل الربا يقول الله فيه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والكنازون مانع الزكاة يقول الله في وعيدهم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث رواه الإمام مسلم. والذي يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ولو كان هذا المقتطع شيئا يسيرا ولو عودا من أراك فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. والحديث رواه الإمام مسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه لبس خاتما من ذهب فاقتلعه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبع ورمى به قائلا: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. والحديث رواه الإمام مسلم. وامرأة كانت من أهل النار لأنها تؤذي جيرانها بلسانها، وفقير من فقراء المهاجرين عذب في قبره لأنه مات وكان عليه ديناران لم يسددهما وظل يعذب حتى تصدق عليه أبو قتادة وسدد عنه دينه. ورجل يعذب في قبره لأنه كان لا يستنزه من بوله، وآخر يعذب لأنه يمشي بالنميمة بين الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قتات أي نمام، ولا يدخل الجنة قاطع، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وكم يقع مثل هذا: اللهم إني أستغفرك لذنبي وأعوذ بك من شر نفسي وسيئات عملي. ومما قصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عذاب عصاة المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة رأسه فيثلغ رأسه، فيتهدده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به كما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلقي لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما يفعل في المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، وأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجارة فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت: ما هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أو كأكره ما رأيت من رجل من راء رجلا مرآة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق ارق فيها. فارتقيت فيها. قال: فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم من أحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال: إذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. فسمى بصري صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذا منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قال: أما الآن فلا، وأنت داخله. قلت لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني: ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. حال المؤمن بين الخوف والرجاء. كنت أسمع كثيرا وأنا في مراحل العلم الأولى أن المؤمن يجب أن يكون خائفا راجيا، خائفا من العذاب وراجيا رحمة الله وفضله في الجنة والمغفرة. وكان يقرع آذاني كسائر المتعلمين للعلم الشرعي الآيات والأحاديث في ذلك، آيات الوعد والوعيد وأحاديث البشارة والنذارة. ولكني كنت ككثير من الناس أغلب الرجاء على الخوف والطمع على الرهبة، ثم اكتشفت أخيرا أن هذا من التغيير، وعلمت يقينا بعد ذلك أن الخوف يأتي أولا ويستمر أبدا، ومن لا يخاف الله على الحقيقة فهو خارج عن مسمى الإيمان. وقد وصلت إلى ذلك بعد أن علمت يقينا أن أهل الإيمان جميعا يخافون، فالملائكة وهم خير عباد الله يخافون معصية الله، والرسل وهم صفوة الله قد كانوا في خوف دائم من عذاب الله، وأن خيار أهل الإيمان كانوا في خوف وإشفاق دائم من العذاب، وأنه لا أمن للمؤمن إلا بعد دخول الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى لأهلها: إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وأما قبل ذلك فلا. ملائكة الله يخافون العذاب. الملائكة قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بالطاعة التامة، قال تعالى عنهم: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال سبحانه وتعالى عن أشد الملائكة خلقا وأعنفهم خلقا: وهم ملائكة العذاب الموصوفون بأنهم غلاظ شداد. قال تعالى عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع ذلك فإنهم في خوف دائم من الله سبحانه وتعالى، وحذر دائم من معصيته، وفرق ورعب منذ خلق الله النار. قال تعالى عنهم: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء في القرآن وعيدهم وتهديدهم بجهنم على المعصية، قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهذا إبليس قد كان في يوم ما عابدا لله مع الملأ الأعلى من الملائكة، فلما عصى ربه ولم يسجد لآدم كما أمره كان من شأنه ما قص الله علينا في القرآن، قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فلما أصر إبليس على كبره وعناده ولم يرجع عن معصيته وأخذ على نفسه أن يغوي آدم وذريته، قال الله تبارك وتعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال تعالى لإبليس أيضا قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فإذا كان إبليس قد أفسد ماضيه في العباد ومنزلته في الملائكة بمعصية واحدة أصر عليها ولج في خصومته لربه وعاند فيها، فكان جزاؤه اللعنة أبدا والنار سرمدا والخذلان في الآخرة والأولى. ثم أصبحت نهاية إبليس ما نص الله علينا في سورة إبراهيم من قوله جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهل بعد هذا يأمن عبد من عباد الله أن تغشه نفسه ويخونه تدبيره ويعميه غروره وتغريره فيكون من الهالكين بمعصية واحدة يصر عليها ويستكبر بها عن طاعة ربه؟ وكم من عابد وعالم غوته نفسه وأطاع الشيطان فتحول ليكون تابعا ذليلا للشيطان. فكم أضل الشيطان من أهل العلم والبصيرة بل من أهل الطاعة والإنابة، قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى عن قوم سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقال تعالى عن عاد وثمود وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فانظر كيف أغواهم الشيطان مع أنهم كانوا ذوي بصيرة ونظر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليذادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفوني ويؤخذ بهم جهة النار فأقول أصحابي أصحابي فيقال ليسوا أصحابك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. والملائكة الذين أقامهم الله في الطاعة وألزمهم العبادة وألهمهم التقوى والمخافة هم في طاعة ربهم حيث يشاء ربهم لا حيث يريدونهم. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحب جبريل وكيف لا يحبه وهو معلمه، قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وكيف لا يحبه وهو ناصره ووليه؟ قال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكيف لا يحبه وقد كان جبريل عليه السلام في حروبه أمامه وعلى ميمنته؟ وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. فإذا كان جبريل أمين الله على وحيه ورسوله إلى رسله، لا يهبط إلى الأرض إلا بإذن ربه، ولا يزور محمدا صلى الله عليه وسلم إلا برسم وأمر، فانظر كيف تكون طاعة الملائكة لربهم جل وعلا. وهذا إسرافيل قد التقم القرن وحنى جبهته وأصاخ السمع وانتظر متى يأمره الله بأن ينفخ في الصور. ومنذ متى وهو على هذه الحال قائم في الطاعة ملتزم بالأمر، وجميع الملائكة خائف من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد جاء أنهم في خوف دائم منذ خلق الله النار. رسل الله وأنبياؤه يخافون العذاب، وأما رسل الله وأنبياؤه فهم أعظم البشر خوفا من الله سبحانه وتعالى وفرقا من عذابه وفرارا إليه مع ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة والعبادة. فهذا آدم منذ عصى الله بأن أكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها وهو خائف من العذاب مع استغفاره ورجوعه إلى الله من ذنبه مع ما حدث له بعد ذلك من الابتلاء بالخروج من الجنة ومقاساة العيش على ظهر الأرض. وعندما يلتقي أبناءه يوم القيامة يستشفع به أبناؤه إلى الله في القضاء بين العباد ودخول الجنة قائلين له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول لهم أبوهم آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا معصية أبيكم؟ اذهبوا إلى غير. وفي حديث الشفاعة الطويل يظل كل رسول خائفا من الله. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكور، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنب، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وهذا الحديث متفق عليه. قلت: فإذا كان هذا هو حال الرسل يوم القيامة، فما حال غيرهم من أهل الذنوب والمعاصي؟ وكان صلى الله عليه وسلم أتقى العباد لله وأخوفهم منه وأعلمهم به، وكان يسمع لصدره صلى الله عليه وسلم أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المؤمنون حقا في خوف دائم من عذاب الله إلى أن يدخلوا الجنة. عندما قرأت القرآن وجدت الله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين أنهم كانوا في خوف دائم من عذابه، وفي ترقب وتوجس أن يقع بهم العذاب في أي لحظة، وكانوا في إشفاق دائم مما هم مقدمون عليه. وجدت أن الله تبارك وتعالى يقول في وصف عباده المؤمنين: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. والإشفاق غاية الخوف ونهاية الرعب. وجدت الله يقول في وصف عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهؤلاء المؤمنون خائفون مع أنهم يصلون ويصومون ويتصدقون. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله عز وجل. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكره بهم. قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. قلت: نعم، لقد وجدت أنه لا يشعر بالأمن والأمان إلا الكفار والمنافقون الذين غرتهم أنفسهم ورأوا سيء أعمالهم حسنا، وأن الله ما دام قد أعطاهم في الدنيا الأموال والأولاد فهو مكرمهم في الآخرة أيضا. ورأيت أن الله أخبرنا بحديث أهل الجنة وذكرياتهم في الدنيا، فكان مما قالوه: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه نماذج رائعة من المؤمنين الخائفين من عذاب الله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتمنى كل مؤمن أن يكون له بعض عمله. يقول رضي الله تعالى عنه وهو في مرض موته عن سابقته في الإسلام وعمله الصالح كله: وددت أن هذا كفافا لا لي ولا علي. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده إلى المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقت وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال عمر رضي الله تعالى عنه مجيبا ابن عباس: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، إن ذلك من من الله تعالى علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من من الله عز وجل علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك ومن أجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. وفي رواية أخرى قال: وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. وفي رواية: لو أن بغلة عثرت في العراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. فهل يغتر مؤمن بعمله بعد أن يرى هذا من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي أسلم مبكرا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبة ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدلها عمل مما يأتي بعده، وكان وزير النبي صلى الله عليه وسلم ومستشاره، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بشره بالجنة مرارا وتكرارا، ثم كان خير صاحب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خير وزير ومستشار ومعين له، ثم تولى أمر المسلمين فاستحالت في يده غربا حتى ضرب الناس بعطن. ففتحت في عهده الفتوح ودخلت الأمم في دين الله أفواجا، الفرس والروم وشعوب بلاد الشام ومصر، وغطى الإسلام الأرض كلها أوكاد، ونقل إلى المدينة النبوية كنوز كسرى وقيصر. ومع ذلك مات عمر يوم مات شهيدا حميدا مدينا بـ86,000 دينار، قام ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما بتسديدها عنه بعد أن جمعها من مال آل الخطاب. ومع كل هذه الفضائل والمناقب قال عند موته: أرجو أن يكون هذا كفافا لا لي ولا علي. والله لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. والله لو كان لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه، أي لو كنت أملك مثل جبال الأرض ذهبا لافتديت به الآن مما أحاذر من عذاب الله. فإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يخشى من عذاب الله على هذا النحو وهو من هو رضي الله عنه، فما الظن بأمثالنا ممن لا تحصى ذنوبهم ولا قدم لهم في الإسلام. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يبكي خوفا من الله على فراش الموت. ورأيت أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يبكي وهو على فراش الموت خائفا من لقاء الله. فقد روى الإمام مسلم بإسناده إلى ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلا أبايعك. فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدثت أمور لا أدري ما حالي فيها، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تجعل نفسها من قسم الظالم لنفسه، وتقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، تقول: أي بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن بقي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم، أو فمثلي ومثلكم. الجميع يبكي ذنبه ويذكر خطيئته، ولقد رأيت الجميع يبكي ذنبه ويذكر خطيئته ولا يرى لنفسه فضلا ولا لعمله الصالح ذكرا، ويقول أحدهم: لو أعلم أن لي عملا واحدا متقبلا لتمنيت الموت. ولما رأيت ذلك ورأيت الطريق الطويل الطويل إلى الجنة، وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال الخطأ ألقاه في جهنم يهوي 40 خريفا. والحديث رواه الإمام أحمد. وفي كل يوم لنا أحكام وأحكام. جولة في النار تبدد الغرور. لقد كان أعظم ما جعل غرور السابق بالفردوس يتلاشى ويزول، وجعل التفكير كله ينصب على النجاة من النار أولا وأخيرا، هو جولة في النار من الداخل، ونظرة إلى الهوة السحيقة، واستبصار لمن يدخلوها ويتساقطوا فيها. ولما وقفت مرة ومرة عند وصف الله ورسوله لهذه النار العظيمة الموجودة الآن، وعاينت بالقلب أحوال أهلها، علمت يقينا إن شاء الله أن العزم كل العزم يجب أن يكون في الفرار منها، وأن الفرار من النار مقدم على التفكير في دخول الجنة. ومن المعلوم أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكيف إذا كانت المصلحة لا يتوصل إليها إلا بدفع المفسدة أولا؟ فالجنة لا تنال إلا بعد النجاة من النار. وقد علمت أن مثلي ممن حمل هذه السلسلة الطويلة من الذنوب والمعاصي والتي يستحق بها العذاب لولا رحمة الله، يصبح من إساءة الأدب ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله الجنة وهو بعد لم يتخلص من موجبات العذاب. والحق أنني لم أرى النار نار الآخرة لا يقظة ولا منامة، ولكني وقفت قليلا على توقيف الله عباده على هذه النار، ووصفه سبحانه المفصل لها، وتصريف الله الوعيد لعباده بشأنها، وعلى النقل الحي للرسول صلى الله عليه وسلم الذي رآها رأي العين ثم وصفها وصفا واضحا كان